لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أبغى أصور بداية، خط البداية دائما يعني له يعني إحساس، له جمالية خاصة. الجمال كلهم مصفوفين بصف واحد لسبب أو لآخر، فكوا الحبل وأنا بالنص.
أصدقاء مربع رائعين، السلام عليكم. أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانية. 40 سنة قضاها ضيفي يجوب ربوع المملكة مصورا وموثقا لصحرائها وجبالها وسهولها، للبشر والشجر والحجر، للعمران والنهضة. أصدر العديد من الكتب التي توثق طبيعة المملكة والحياة فيها، مثل كتابه الأشهر السعودية وكتاب العلا وغيرهم. كتبه انتشرت في أصقاع الأرض ب9 لغات مختلفة تظهر السعودية للعالم. ضيفي محمد بابلي مصور عشق التصوير، وراح يشق الطرقات ويركب للكبترات والرافعات مصوراً لربع المملكة. عن تجاربه هذه، كتبه العديدة، وتأسيسه لدار ناشر الصحراء، عن تتويج أعماله بإهدائها للملوك، ومن رحلاته العديدة، تحدثنا مع محمد البابلي. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق.
السنسور عبارة عن data collection.
Yes.
المهم هو التقنية، كيف أنا أجمع الداتا. وهذا يعني اللي بيفرق ما بين النيكون والكانون.
Yes, yes.
اللايكا لما كانوا أيام الأفلام كانت أفضل شيء بسبب الأوبتكس. لكن لما صارت ودخلوا بالتقنية، مين بيصنع لايكا؟
الحين الجوالات فيها لايكا.
مين بيصنع لايكا؟
مين؟
باناسونيك. باناسونيك هم بيصنعوا كل كاميرات لايكا، احتمال كبير لا، لكن كل كاميرات لايكا بتصنعها باناسونيك. ودخلت أنا بحوار مع لايكا، قلت له ليش أدفع 1000-2000 يورو زيادة بكاميرتك ما أخذ أختها باناسونيك؟ رد بكل بساطة، قال ما في فرق.
أوف.
قال خط الإنتاج هو واحد، بيوصل إلى مرحلة هذا بيروح عليه الليبل باناسونيك، هذا عليه الليبل لايكا، هذا بنباع ب$600، هذا ب$2600.
عجيب.
بس هذا كلام لايكا.
انترستنج. كله تجاري.
وجدت تقرير يقارن ما بين الجوال أيام الإكس وما بين اللايكا، هذا ب$1000 وهذاك ب$20. اللي قارنوا ما استطاعوا يميزوا ما بين،
وهذول محترفين طبعا أكيد.
أيوه.
ما الفرق؟
تجاريا تطورت كاميرات الجوال خلال السنتين الثلاثة الماضية. يعني أنا لاستخدام صور الآيفون 12 وهذا 14 في الكتب، أرسلت صورة إلى البري بريس في شركة اللي بيجهز له يصور في الصين، عملوا تجاربهم ورجعوا بالنسبة لل 300 نقطة بالبوصة إنه ممكن تكبر صورة الجوال الجديدة إلى خلينا نقول متر وشوي.
أنا جربت آخر سفرة
بالرو، أنا هذه بسوي
بالرو. مذهل. أنا عندي بالرو صورت صور طابعها A3 في البيت، يعني
ممكن تكبر مذهلة. بهذا العرض
مذهلة. هذه شكلها بالجوال.
هذه لا، هذه
بس فيها هايلايت، مشعل
ستيري،
بس فيها هايلايت، فيها
تعرف الرحالة مشعل ستيري.
لا والله
لازم تحطه مكاني
أكيد،
لأنه هذا شخص عجوبة. هذا يحب الكونتر، يحب الهاي كونتراست، بيستخدم السوني وبيحب الهاي كونتراست. هذه صورته.
السوني دخلت فجأة في السباق،
اشتروا من أولتا،
لأنه أنا أتذكر أنا بدأت تصوير 2010.
اشتروا من أولتا،
كان بس في كانون نيكون،
في من أولتا موجودة، أوليمبوس موجودة، وفوجي موجودة. من أولتا عندهم خطوط، شوف كل الشركات عندها خطوط متنوعة. فوجي حتى بتساوي ميك اب برودكت. مينولتا عندهم الكوبير ماشينز وعندهم الطابعات الكبيرة وعندهم ميديكال ماشينز وعندهم كله. الوحيدة اللي ما عندها إلا التصوير نيكون. مينولتا قرروا بعد ما هم من أوائل اللي طوروا ديجيتال كاميرا، لما قرروا يخرجوا من سوق الكاميرات سوني أخذت اليونت حقتهم واشتغلوا عليها وطوروها ونجحوا فيها.
الآن يعني ما أدري عن الأرقام بس أظن سوني
معارض سوني في الرياض مرة كنت هناك بالصدفة لقيت صور حاطينها تحت الكاميرات بالفترينة. أخي والله الصور يعني مو غريبة علي، ولا بالأخير ذكرت أنه هذه عبارة عن صور بطاقات بريدية أنا مسويها، هم شارين البطاقات البريدية وفاكينها وحاطينها أنه هذه الكاميرا بتعمل هيك صور.
وأنت مصورها أنت كنت تصور بايش؟
تصويري أنا نيكون من أيام من 95 ميلادي بستخدم نيكون. لما دخلت بالميديوم فورمات بالأفلام دخلت بالباناسونيك بالبنتاكس بالديجيتال هاسلبلاد، والآن الديجيتال صاير نيكون وجوال.
وتعترف بتصوير الجوال الآن؟
أحسن يعني كثير من وصل هو الجوال تسمع بتقنية الـ HDR، هي تقنية سيدة ألمانية اكتشفتها، التقنية لإيصال قدرة الكاميرا لما تراه العين الإنسان عين البشرية. الجوالات استطاعوا يتجاوزوا خاصة آيفون مش السامسونج، هذه استطاعوا يصلوا إلى مرحلة متقدمة أكثر بكثير من الكاميرات
في معالجة الصورة بعد التصوير
لأقرب ما يمكن للعين لما ترى العين البشرية. أنسل آدمز تسمع فيه؟
معروف.
اخترع شيء بالتصوير اسمه الزون. الزون هذا حتى يفهم القدرات حق الكاميرات والمعالجة، جزأ الضوء إلى 11 درجة من الأبيض 0 إلى الأسود 11 10، سماه زون سيستم. الكاميرات لا، العين البشرية بتشوف حول 8، الكاميرات بتشوف 4 إلى 6، بيعتمد على الفيلم بيعتمد على السلايد. الفرق أيام زمان بين السلايد وبين الكم وبين النيجاتيف إنه النيجاتيف ممكن أحرق وأسوي شوي لما أطبع، السلايد يا صح يا غلط ما في بالنص، زي الجي بيج والتيف فايل. التيف مقفل، الجي بيج بتلخبط ما هو صحيح ما هو جيد. إذا أنا أريد أن أستخدم الصورة تقنيا لازم أبعد عن الجي بيج،
تروح رو غالبا الخام.
يا أحافظ على الرو إلى أن أريد أن أستخدمها أقفلها بتف. هذا الـ HDR بدمج الصور وتعدد الإظهار يعني كل صورة استطاعوا أنه يظهروا أكثر لما ترى العين.
يعني لو تشرح لي باختصار، لأنه الظلال والمناطق الفاتحة والغامقة إيش هو الـ HDR كيف يشتغل؟
هم بيعتبروا يعني الـ HDR ممكن يكون عادة تقنية لازم يكون أقل شيء من 3 صور، الصورة العادية اللي بتشوفها الكاميرا أوتوماتيكي أو اللي بتشوفها اللايت ميتر، صورة فوق
أوفر صورة إكسبور أفتح يعني فاتحة
حتى الضوء اللي برا الجاي القوي هذا أقدر أشوف تفاصيله، وصورة تحت حتى السواد والغامق أقدر أشوف تفاصيله. لما بيدمجوا مع بعض بياخد اللايت بياخد الدارك وبياخد الوسط وبيدمجهم 3-4 مع بعض.
هذه كل مرة أنت تصور صورة واحدة بس في الآيفون هذا كله يصير؟
كله بيصير، أنت بتسوي هذا الشيء مانيوال في الكاميرا وبالفوتوشوب تدمجهم سوا،
لأن الكاميرا في الكاميرا المحترفة تأخذ فقط درجة واحدة درجة من اللون لكل عناصر الصورة.
في درجة يعني قدرة الكاميرات تحسنت، أما بتشوف أنت الكاميرات الديجيتال الجديدة خاصة اللي ميرورلس اللي مالها مراية صاروا يحطوا لك أنك أنت تشوف ما سوف يسجل على الفعلي
في الشاشة.
في السابق لا، لما كانت الميرور أنت بتشوف شيء وبتسجل على الشريحة شيء آخر، الآن الميرورلس صار تشوف أنت بالضبط، تفتح قرب غير زاوية سوي كذا إلى أن ترى ما تريد وتظهره.
ذكر أول كاميرا استخدمتها؟
أول كاميرا استخدمتها كانون.
إيش يعني إيش اللي جابك للكاميرا في هذاك الوقت؟
كنت حسافر بالصيف، كانت أول سفرة لي لحالي، أبوي أرسل لي الله يرحمهم، ما أدري إذا كان صاحبه لسه عايش، أروح يعني أشتري لي كاميرا أخذها معايا عشان الرحلة هذه أصور فيها.
عام كم؟
بال78 ميلادي، يعني 35 45 سنة.
كم كان عمرك وقتها وإيش كانت السفرة؟
رحلة صيفية مع يعني مدارس مع نادي، كانت في قبرص.
وإيش كانت الكاميرا؟ كانت فيلم؟
أكيد صغيرة. أوكي. صغيرة، ومنها يعني ارتبط التصوير بالسفر بالرحلات، يعني أي شيء، أي رحلة صيفية، أي رحلة أي كذا، ارتبطت بالتصوير بالصورة.
ومتى عرفت أن التصوير هو ثم الآن التصوير صار يعني يمكن محور من محاور حياتك، متى عرفت أن التصوير هو الشيء هذا اللي أنت تبغى تسويه؟
صدفة، فرصة. مديري أنا كنت اشتغلت بالاتصالات السعودية، مديري بالاتصالات المستشار حق الوكيل حق المدير كان أسترالي. أبويا طلب مني أكبر صورة لأمه في المعمل في محل التصوير. وجدت صورة، سألته للأسترالي قلت له هذا توقيعك صورة كذا كذا؟ قال لي إيوه. عزمني على العشاء عنده، قلت له هذه الصورة وأكيد غيرها كثير. قال لي فيه. قلت له إيش حتسوي فيهم بهالأسلوب لما ترجع على أستراليا؟ قلت له خليني أنا أجاوب. قلت له حيكونوا بخزانة زي كذا، ومع الوقت حتى أنت ما حتفتحهم ولا حتطلع فيهم. قال لي ما 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 أنا غلطان. قلت له ليه ما تطرحهم بشكل يعني إلى ما هذا الحوار كان شغلي عبارة عن هواية وليس يعني ولا يعني ما في تركيز. قال لي إيش فكرتك؟ قلت له ليه ما نطبعهم ونعرضهم على الناس كصور مطبوعة، حبوا يشتروها ب50 ريال 30 ريال باللي هو. طبعنا 10 صور كتجربة.
كانت صور إيش؟
صحراء السعودية، أماكن متنوعة بالصحراء. الأجانب في المملكة عندهم سكن يسكنوا بشكل رئيسي بمجمعات سكنية، عندكم هنا مثلا مجمعات لوتس في الجدة، بهذه المجمعات بيعملوا بأمريكا بسموه بوت سيل كاربوت، وقفوا بأوروبا الفلي ماركت، بيصير زي كده في المجمعات، يقعدوا بيعرضوا أشياء، كل واحد بيعرض. عرضتها من 10 انباع 9، ومنها يعني شوي 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 صار عندي جاليري في الرياض، صار عندي اهتميت بالصورة الفوتوغرافية، سويت معارض. بحكي على التسعينات ميلادي.
أنت 88 أسست شركة سياحية.
بال88 أسست فرع.
بس ليش شركة سياحية وأنت مهندس مدني؟
أحب السفر.
والتصوير؟
التصوير جاء قلت لك مرتبط بالسفر في البداية، يعني أسست فرع بشركة متخصصة بالرحلات المنظمة. يعني أنت تبغى تروح شهر عسل، رحلة عمل، رحلة إجازة، تبغى كل شيء يترتب وتشيل هم. كيف أنتوا رتبتوا لي زيارتي هنا؟ طيارة، استقبال سيارة، فندق، نفس الشيء كنت أنا أسوي هذا بال88. وبدأت ب يعني كلفة الاستثمار اللي وضع في هذا الشيء 50,000، خلال سنة يعني حقق عوائد حول 1,000,000. وطيرنا طيارة خاصة من الرياض للطهران لدبي، أمريكان لعبوا سوفت بول. ذكريات.
ذكريات. متى بدأ التصوير كمشروع للتوثيق؟
بعد أول زيارة لمدائن صالح للعلا. يعني مدائن صالح زيارتي الأولى لها كانت مع واحد اسمه عصام صبر من أبناء المدينة اذكره بالخير، كان له نظرة جميلة واهتمام بالضوء وزاوية الضوء. لما نعمل لنا جولة في مدائن صالح أو ما يعني تعرف عليه الآن باسم الحجر، منطقة الحجر الأثرية، ركز لنا أنه نأخذ نقف بالمكان بأفضل ضوء. رجعت طبعت بعض الصور أعجبت فيها، كان عندي جاليري، كان عندي يعني شغلي كصور وما صور وهذا، لكن كتوثيق وكتركيز صار هذا. جاءتني فكرة صاحبي الأسترالي ساوى 3 كتب إلى هذاك الوقت أو كتابين وبيشتغل على الثالث، واحد عن الدرعية، واحد عن صور من الصحراء، وكان عم يشتغل على كتاب عن صور الطبيعة اللي ما تدخل فيها الإنسان، براكين، وديان، رمال، كثبان، جبال. الصور جاءت وبدأت بفكرة بناء كتاب، وأخذ معي 5 سنوات رحلات إلى العلا من 1997 أول زيارة إلى أن اكتمل الكتاب ب 2002.
كيف كنت تطلع الرحلات هذه؟
نهاية أسبوع أخلص دوامي، أركب السيارة من الرياض، أنام بحائل، أوصل 10-11 بالليل، أنام بحائل
لحالك
أو كثير من الأوقات لحالي، وفي بعض الأوقات مع أصدقاء. أصلي الصبح الفجر وأنطلق إلى العلا.
العلا هذاك الوقت يعني ما كان فيها، ما كان في أحد يزورها ولا؟ يعني هل كنت ترى أي أحد غيرك هناك؟
كان في المهتمين بالعلا، المهتمين بهذه الأمور في السابق كانوا غير الأجانب الغربيين أكثر من، والشرقيين أكثر من أبناء السعودية. يعني أهمية الحجر في العلا يعني ممكن أنا أوازيها بأهمية الأهرام لمصر. يعني أي واحد بيزور السعودية جزء من برنامجه أنه يزور الحجر والعلا. العلا يعني كنت بوقتها لما ساويت أول كتاب عن مدائن صالح باسم مدائن صالح، علميا اعترضوا علي أنه العنوان غير شامل لما هو موجود في الكتاب، لأنه موجود سكة قطار الحجاز، موجود العلا القديمة. قلت لهم لكن يعني إذا سألت 9 ما بيعرفوا العلا بس بيعرفوا مدائن صالح، الكل بيعرفوا مدائن صالح. هذا كان ردي بوقتها.
بس غيرت أنت الاسم لاحقا إلى العلا.
2018 كتاب العلا يعني صدر بدعم ورعاية وتسهيلات قوية كانت من الهيئة الملكية لمنطقة العلا. يعني سهلوا لي الطيران، سهلوا لي الوصول إلى أماكن ما قد وصلت لها. بهذاك عم بحكي على 2018-2019، بهذه الفترة في الهيئة قرروا توقف عن استخدام مدائن صالح، وهو مسمى نسب إلى الموقع خطأ قبل 100 سنة.
كيف؟ لأنه حتى في مدائن مشكلة صالح عند الشرعيين في موضوع مدائن صالح. أوكي.
مدائن صالح ما بدي أدخل في الشرع، أنا ماني شارع.
إيه بس هل العلا الآن اللي إحنا نشوفه في صور هي مدائن صالح؟
مدائن صالح اللي قيل عنها مدائن صالح هي جنوب العلا وليس شمال العلا حيث الحجر. وصالح من بني عباس، لسبب أو لآخر ترك بغداد واستقر في هذه المنطقة اللي هي الآن قريبة من المطار، اسمها القديم قرح، وسميت بالفترة الأخيرة المابيات، لكن اسمها التاريخ القرح. هي منطقة استقرار قبل الإسلام واستمرت في الإسلام. هنا استقر صالح شخص عباسي، لسبب أو لآخر ترك بغداد أو الكوفة وجاء استقر فيه. أحد الرحالة، كلام حمد الجاسر، أحد الرحالة الأتراك بوصفه لرحلته نسب مدائن صالح إلى منطقة الحجر ومشي عليها من وقته. لذلك الهيئة الملكية للعلا لما قرروا التوقف عن استخدام مسمى مدائن صالح كان يعني شيء تصحيح لخطأ قديم. علاقة منطقة العلا في قوم ثمود فيها آراء كثيرة متعددة. سألت أحد الرحالة الله يرحمه توفي عبد الله الشايع، قلت له أين ثمود؟ أين قوم صالح؟ رد علي بوقتها بآخر أيامه، قال لي أنا أودعتها دارة الملك عبد العزيز في بحث، أودعت دارة الملك عبد العزيز وما زال عليها كلمة.
وهل بحثت عن هذا البحث؟
عندما تتجول أنت هناك وبين أهل البلد، كثير من القصص متداولة متواترة منتشرة. علماء الآثار ما بيستطيعوا يثبتوا شيء إلا إذا وصلوا إلى، ليس قناعة، إلى وصلوا إلى إثبات مادي.
أنثروبولوجي
آثاري، أنثروبولوجي، بيولوجي، يعني كثير، لكن لابد من إثبات مادي. ما في يعني ما في شيء مادي يربط هذا المكان بهذا الشعب، بهالحقبة هذه من التاريخ.
جميل. بس كتابك الأول والكتاب العلوي اللي صدر كان يعني كان في صور مشتركة ولا كلها صور جديدة؟
حرصت في كتاب العلا، يعني واحد، توفر إمكانية الصورة من الطائرة، وفروا لي كمان صورة، شفت كيف بيصلحوا إنارة الشوارع البلدية، شفت الصندوق الونش، وفروا لي واحدة من السيارات وقعدت بالونش وطلعت. حصلت على صور جديدة قوية وجميلة. الصورة صورتين أو أربعة يمكن احتفظت فيهم من طبعة سابقة. واحد بسبب زاوية الضوء، لأنه أحد واجهات المقابر بشكل رئيسي يعني شهرته باسم قبر الصانع. هذا له رواية كمان أنه هذا اللون اللي نازل دم مرأة.
إيش رواية قبر الصانع؟
من القصص هذه. لكن يعني هذا الواجهة ما بيجيه الضوء إلا بشهر 5-6 الصيف كذا بيجيه الضوء بالنهار، لكن في الشتاء في الخريف ما بيجيه الضوء.
هو مصمم يعني
زاوية، لا أنت عندك الشمس لها مشارق، مشارق الأرض ومغاربها. الشرق يعني الشمس ودوران الأرض وزاوية الأرض تختلف مع اختلاف الفصول. كثير من الأوقات إحنا نرى أنه في مصور صور إشراق الشمس 365 يوم أو أشهر 12 أو كذا، كل واحدة لها زاوية. هذه الزاوية أنت بتلاحظها في بيتك، أنت بتلاحظها في المكتب، في الشارع، في كذا. هذه نفس الشيء على الواجهات، لما أنت تبغى تصور شيء، لما تبغى تصور تبغى تصوره بأفضل إضاءة، لأن التصوير عبارة عن أنك أنت تقفل على الصورة وتسجلها. هذه من الصور اللي احتفظ فيها.
فأنت رحت في شهر 5 وقت ما الضوء موجود
سابقا، يعني كانت أحد رحلاتي، يعني زيارات متعددة لأغراض متعددة، بعضها بالصيف، بعضها في الربيع، بعضها يعني كانت موجودة عندي صورة، وجدتها أنه إضاءتها أفضل من اللي صورتها جديد استخدمتها. رجعت بعدها بالتقنيات الجديدة بأحد زياراتي للعلا في كمان بشهر 5، أخذت تصريح ودخلت وصورت هذه الواجهة مرة أخرى.
8 من كتبك سلمتها بيدك لملوك المملكة العربية السعودية؟
مو بيدي، أنا ما قابلت ملوك. أنا ما قابلت ملوك، لكن وصلت ليد ملوك.
أي إيش أول كتاب وصل لي؟
سعودي أريبيا.
هذا
بطبعته الأولى.
وصل لأي ملك؟
عبد الله الله يرحمه.
الله يرحمه. كيف كان شعور تلك اللحظة؟
يعني واحد، تعرف إحنا كلنا في خدمة البلد، كل واحد يؤدي جزء. لما توصل عملك إنه يكون بيد ملك ويقدم الملك، هذا فخر واعتزاز يعني لا يجاريه أي 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 نجاح. يعني كان أول كتاب، بعدين في كتاب عن الحرف السعودية، عن الجنادرية كمان، يعني لما شافه وجه أنه يهدى لكل ضيوف الجنادرية في هذه السنة.
إيش كان محتوى الكتاب الجنادرية؟
الجنادرية كمهرجان كانت تغطي التراث السعودي. عنوان الكتاب الرسمي التراث السعودي، لكن يعني كون تصويره فيما عدا الورد الطائفي كله كان في الجنادرية، وجدت أنه يعني ربط التراث السعودي بالجنادرية ما هو يعني شيء صحيح. الجنادرية فيها كانت تحتوي على الرياضات الملكية التراثية، تعرض بشكل رئيسي، تبدأ دائما بسباق الهجن وهذا رياضة ملكية محبوبة، يعرض فيها بجمالية الصقور، برضو هذه رياضة ملكية مستمرة ومحبوبة، فيها من الحرف، فيها من المهن، وفيها من التقاليد الأكل وغيره وغيره. هذا كله جمعته في كتاب واحد. فيها كمان الفنون الشعبية بتنوعها. يعني لك الجنادرية، يعني مثلا مدائن صالح، كتاب مدائن صالح أخذ عمل 5 سنين، الجنادرية إلى أن اجتمع الكتاب أخذ 15 سنة.
ليه؟
التنوع وكيف
إن هل كنت معتمد على المواسم الجنادرية في التصوير؟
أيوة. وبعدين ما هو بكل وقت تستطيع أنك تأخذ الزاوية الصح للحرفي أو للمهنة أو للرياضة أو هاي الصح. يعني أحد المرات كانوا الجمال حيدعسوني وأصور بداية خط البداية، دائما يعني له يعني إحساس، له جمالية خاصة، الجمال كلهم مصفوفين بصف واحد، لسبب أو لآخر فكوا الحبل وأنا بالنص،
وجمال سباق. يا ساتر.
والجمال ما بيفكروا، بيدعسوا أي شيء بطريقهم. الله لطف.
حسن خير والله. الله. أنت عندك كتاب عن الجمال أيضا.
في مجموعة من الكتب الصغيرة فيها موضوعها بيحط الابتسامة على الوجه للمطلع عليها. فيها صورة وفيها نص بالعربي، توفي الله يرحمه اللي بدأهم، كبير بالسن يعني لما ساواهم كان فوق 70، وكأنه الصورة هي اللي بتحكي. بدأت بصور عن الرمال، الكتاب اسمه همسات الرمال. هذا الكتاب أعطيت الصور لأمي، بنات أختي توأم بدرسوا طب هذيك الأيام، الآن استشاريات، سائق يحب الشعر، سائق يمني يحب يكتب شعر، معقب عجوز كبير بالسن يحب، تعلمت منه كثير من الأمثال السعودية الأصيلة. يعني أحد الأمثال اللي الحين مثلا تذكر في بالي الفترة اللي يقال عنها الخبل باع عباه، اللي بتجي
طيب ستة بشهر ستة
بين فبراير مارس. وأعطيتها لهذا الرجل، بيكون حما أختي، وكل واحد كتب ما، وأعطيتها لواحد دكتور باللغة العربية، اشتريت بسببها كعدد من الكتب حقت الأمثال حقت الشعر الخليجي وكذا، وجدت أقرب شيء هو ما كتبه لما عرضتها على أخوي إبراهيم، ساعدني بكثير من الكتب، قال لي هذه وكأنه الرمل هي اللي بيهمس، لذلك سميتها مسات الرمال.
جميل.
نجاح الكتاب، يعني مرة أنا في مكتبة جرير سيدة وقفت أنه هي تدرس لغة في جامعة الأمير سلطان أو جامعة أخرى، أنه اقترحت على طلاباتها يشتروا نسخ من الكتاب حتى يبعثوه كتبادل ثقافي مع طالبات في بريطانيا. عملت كتاب عن الأبواب، كتاب عن النوافذ بنفس الأسلوب، إنه هي الصورة هي اللي تحكي، وبعدين يترجم من العربي إلى الإنجليزي والفرنسي والألماني. كتاب عن وردة الصحراء الصخرية، لكن سميته وردة الصحراء وبدأت بس بالورد الصخري، وأنهيت الكتاب بعطر الورد الطائفي. كتاب عن المآذن. لما بتشوف أنت المآذن هي عبارة عن إرشاد، سواء يرشدك لله سواء يرشدك للطريق، مآذن. ونفس الشيء المنارات، الأبراج البحرية، المنارات كمان تسمى منارات. يعني تنوعت الكتب. كتاب عن التمر، أخذت التمر. كثيرين يشوفوا التمر يحسبوه كتاب متخصص
في أنواع التمر وأشكال،
لكنه عبارة عن صور جميلة للتمر وبعض الكلمات البسيطة الخفيفة. ليش سويت كتابي أو كتبي بشكل كبير؟ يعني الكتاب السعودية بتسع لغات وصل. أنا أسافر، ولما أسافر أتعلم، أحب أتعلم عن المكان اللي أنا أزوره. وجدت أنه أوفر الصورة الجميلة عن البلد، عن المملكة، باللغة الأقرب للمتلقي وبالأسلوب الصحيح والمعلومة الصحيحة، بحيث أنه يعني أنت مثلاً إنجليزي، فرنسي، مكسيكي، وموجود في السعودية لزيارة أو لعمل، وبدك تقرأ، بدي أعطيك المعلومة باللغة الأقرب لك اللي أنت ترتاح لها. هذا الكتاب اللي معاك كان يعني في صورة لميسي هو ماسكه بيده لما جاء هنا كممثل للسياحة السعودية، يعني أهدي نسخة من الكتاب.
هل لا يزال الكتاب المصور له قيمة بعد الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي؟
ذكرت لك في بداية اللقاء أنه واحد لما سمع اسمي ذكر يعني صديقي أو قريبي بكتاب عنده، كتاب مصور من 12 سنة بقي حافظ عليه وتذكرني وعرضه وشاركه. الصور اللي موجودة عندك على السوشيال ميديا قبل 3 أيام اللي أنت حطيتها، هل تنظر لها مرة أخرى؟ هذا الفرق بينهم. الكتب أنواع، في كتب أكاديمية خلصت أنت امتحان ما عاد تفكر فيها، في كتب أكاديمية ترجع لها بيعتمد على تخصصك، في روايات ثقافة بإمكانك أنك تقراها أونلاين أو تشوف الفيلم اللي طلع عنها زي دافنشي كود. هل أمتع أنك تتفرج على الفيلم ولا تقرأ القصة؟ هذا موضوع تاني. وفي كتب للاقتناء، وفي كتب تستخدم للديكور. إذا أنت في صالة درجة أولى في مطار حتلقى بعض الكتب مؤمنة لك موجودة في الصالة لتشغل وقتك. هذه الكتب، ويغلب على كتبي ما يسمى بكتاب طاولة القهوة. هذا كتاب طاولة القهوة صناعة قائمة بذاتها، دار نشر زي دور النشر الأخرى، لكن حر صناعة طاولة القهوة. هذه طاولة القهوة تضعها، تضع عليها كتب، في عندك ضيف والضيف موجود عندك وانتم مجتمعين، جاءك تليفون اعتذرت 5 دقائق، خلال هالخمس دقائق الضيف بيتصفح الكتاب، يغلب عليه الصورة، معلومة مختصرة، حرف موزون، بحيث أنه يستمتع ويستفيد في هالفترة اللي أنت مشغول عنها. بالسعودية يعني كتخصص مؤسسي، يعني إحنا في ناشر الصحراء ممكن نكون وحيدين في هذا الموضوع.
فأنت أسست شركة ناشر الصحراء؟
نعم.
تحديداً لإنتاج هذا النوع من الكتب؟
لتنظيم عملي، يعني نجحت الحمد لله توفيق من ربنا في النشر قبل تأسيس الشركة، لكن صارت الظروف، صارت في فرصة وتأسست الشركة لتنظيم العمل بحيث أنه يكون مؤسسي أكثر ما يكون اجتهاد شخصي.
وإيش يعني إيش خدمك كون أنك تنشر في شركتك الخاصة اللي هي ناشر الصحراء بدل ما تنشر عند ناشر آخر؟
الكتاب بضاعة ثقيلة، يعني أتعامل أنا مثلا مع جرير، إذا الكتاب ما باع عدد معين من النسخ ما بيحتفظوا فيه على الرف، بيرجعوا لك يعني. الكتب سواء كان روايات سواء كان، إذا نجح منها 10% فيها خير وبركة. النجاح هو انتشار، يعني كتاب السعودية اللي سويته يعني بحمد الله من طبعته الأولى ب 2007 إلى طبعته الثالثة ب 2020 يعني انطبع وباع أكثر من 40 ألف نسخة بلغات، بتسع لغات. هذه أرقام كبيرة على كتاب مصور على مستوى العالم، مش على مستوى السعودية بس. كتاب العلا ذكرناه، وكتاب مدائن صالح بطبعاته الأولى الثانية الثالثة باع ما يزيد عن 30 ألف نسخة، والآن 2000 نسخة بالطريق. والبيع المستهلك للمهتم أكثر منه البيع لجهات رسمية أو لجهات أو لشركات أو هذه. يعني في اهتمام وفي رغبة. ليست كل الكتب الأخرى، يعني كتاب أخرجت كتاب عن الربع الخالي، كان في اهتمام. الربع الخالي أنا أجده أنه اهتمام، يا أنت بتحبه وعندك شغف، يا أما ما لك اهتمام فيه نهائي. طبعت الطبعة يعني أول مرة 5000 نسخة. قبل ما توصل إلى الميناء كنت بعت واستلمت قيمة 5100 نسخة. طبعت 3000 نسخة بهذيك السنة، إلى اليوم موجودة.
هذا كان طلب واحد، يعني أوردر واحد كان.
عدد من الشركات أبدوا اهتمام بالحصول على نسخ كرعاية ما قبل الطباعة. كان في اهتمام من هيئة السياحة بوقتها، الله يحفظه سمو الأمير سلطان بن سلمان. كان في اهتمام من وزارة الإعلام بوقتها، وكيل وزارة الشؤون الثقافية الله يحفظه الدكتور عبد العزيز سبيل. يعني أبدوا اهتمام، لأنه كان ككتاب مصور عن الربع الخالي أول كتاب يظهر بهذه الجمالية بهذا الأسلوب على مستوى الربع الخالي كاملا على مستوى العالم. كان فيه أسبقية.
غير محمد البابلي المصور والناشر، محمد البابلي الشخص والإنسان كان مختفي تماما. فيعني لماذا الاختفاء هذا؟
ما أحب الظهور طبعي. وجودي معاكم في تغير في الظهور، لكن بطبعي ما أحب الظهور. أحب أنه أظهر عملي، أحب أنه أظهر من خلال عملي أكثر من ما أنه أظهر بشخصي.
يعني 40 سنة في العمل في هذا المجال يمكن صفر ظهور.
زي ما قلت لك، يعني الناس بيعرفوا ناشر الصحراء، بيعرفوا كتب ناشر الصحراء، بيعرفوا اسمي كمحمد بابلي كمصور، لكن ما بيعرفوا شكلي.
ليش يعني؟
عم نغير هذا الشيء، نشتغل عليه إن شاء الله ونغيره.
يعني فقط لأنك ما تحب الظهور؟
يعني ما يعني عندكم أنتوا كاميرات المصورين، أنت كمقدم برنامج بتحب الظهور، لكن هم كمصورين بتلاقيهم فيهم خجل، فيهم استحياء، ما بحبوا الظهور. قل له تعال صور معي، ما بظهر. طبع هذا الطبع موجود، يعني هذا بينبنى مع الوقت. يعني أنت يعني اللي بيستخدموا الجوال الآن والسيلفي هذه صارت موضة جديدة، لكن أنا ما أسوي سيلفي لحالي. يعني يمكن سويت سيلفي من أول ما صار إلى الآن يمكن 3-5 مرات مو أكثر.
عجيب. فالآن أصلاً هل عندك صور؟ دائماً المصورين ما عندهم صور لأنفسهم.
قليل. قليل. وحتى مرة كتبت وطلبت من أصدقائي، وصلني جداً عدد قليل.
اللي صوروك في الرحلات اللي مع بعض وكذا.
نعم. عجيب.
طب وين سيلف بورتريه والمصورين يصوروا أنفسهم؟
يعني بعد ما بدأت وركزت بعملي لإخراج كتب عن السعودية، يعني حتى تصويري في السفر قل. مثل تعلمته من أحد أفلام هوليوود، إنه لما ربنا يكرمك بقدرة يحملك مسؤولية. With great power comes great responsibility. أحد الأصدقاء من أبناء جدة بعائلة الصبان اسمه عاصم الصبان أذكره بالخير، يقول لي محمد اترك الفوتو ستوك أو هذا، أنت ربنا أنت تقدر تساوي كتاب، ركز على الكتب، الكتب أهم. تركيزي على الكتب وإخراج الكتب تأخذ وقت، تأخذ جهد، تأخذ حياة، لكن فيها متعة، فيها تحقيق، فيها إنجاز، فيها مسؤولية. كيف نستطيع أنه نوصل الصورة بألف كلمة؟ ليش أنا بسوي كتاب مصور؟ صورة بألف كلمة. بعطيك الصورة الصح القوية، وبحرص على المعلومة ومن يكتب المعلومة بصيغة وبأسلوب. وهذا الله يجزاه بالخير أخوي إبراهيم، ساعدني فيه كثيرا، هو دكتور وأصغر مني لكن أكبر مني بكثير بأشياء، وعنده قدرة على الكتابة والصيغة الصحيحة. لذلك ما هو بس أنك تستمتع بالصورة، وإنما تستمتع كمان بالقراءة بالكلمة، سواء كان بالعربي أو الإنجليزي أو اللغات الأخرى. هذا كله بياخذ وقت، يا أما أنا أظهر يا أما أشتغل. حرصت أني أشتغل أني أحقق وأعمل أكثر من ما أني حرصت على الظهور.
ترى مربع والبودكاست يعني ما يعتبر ظهور، لأنه هذا الصيغة من اللقاءات أعتبرها أقرب إلى الواقعية منها إلى الصنعة الإعلامية والأفلام. فحتى اللي يجي عندنا أنا ما أعتبره ظهور إعلامي، أعتبره فعلا كتاب قاعدين نكتبه بأسلوب مختلف يعني قليلا يعني. الطبعة الأخيرة كان معك 12 مصور سعودي،
كثير
من كيف شفت الشغل مع الشباب؟
كثير من المرات وجدت طلب أنه شيل اسمك من على الغلاف.
طلب من مين؟
من كثير من الأشخاص والجهات، أنه إحنا يعني في إحنا نبغى نشتري كذا نسخة، في ملاحظات، شيل اسمك، خلي اسمك جوا لكن شيله من الغلاف. في الطبعة الثالثة لكتاب السعودية وجدت أنه خليني يعني جزء من التجديد، هو الإبداع لمرة واحدة سهل ممكن يطلع بالصدفة، لكن الاستمرار بالإبداع تحدي ما هو سهل، صعب حتى أنا أوصل إلى شيء ما حققته سابقا. وجدت أنه أطرق باب عدد من المصورين اللي أعرفهم، سواء كان أصدقاء أو أعرفهم بمعرفة بسيطة سطحية، طرقت باب عديد، تجاوب معايا، كانت الإيجابية شاملة، اللي تجاوب وقدم شيء أقل. حرصت على أنه أنت من أبناء جدة عندك صور، أبغى صورك. أنت من أبناء مكة وأعرف أنه عندك صور جميلة للحج، أطرق بابك لهذا الموضوع. حرصت أني أكمل الموضوعات، عندي صورة مثلا لمكة، عندي صورة للحج، لكن وجدت أنه صورتك فيها جمالية أكثر، أو ببساطة حتى أضيف اسمك للكتاب، كل واحد أخذ حقه كحقوق، وما بخست أحد حقه. إذا الصورة يعني موجودة ممكن أخذها منك 300 ريال، قدمت لك 1000 ريال مقابلها حتى تكون في الكتاب مثلا، حتى ما يكون أنه والله أنا أنت قدمت لي شيء أو شاركت، عبارة عن عمل مشترك، عبارة عن مصلحة مشتركة. وزي ما قلت لك يعني وصار هذا التكامل أضاف إلى جمالية وأضاف إلى قدرة، يعني إلى ليس فقط القدرة وإنما تنوع العين، تنوع الفكر، تنوع كمان التقنية المستخدمة في من من من, من كثيرين.
عندك حلم تسوي كتاب عن الأقصى؟
بدأت بفكرة، من اللي اشتغلوا على الفكرة هذه توفوا 90% منهم. بدأت بفكرة بإعداد كتاب عن مساجد تشد إليها الرحال، وهي 3. المسجد الأقصى الوصول له كان من خلال طبيب سوري مقيم في إسبانيا، إسباني، بعد ما تقاعد عن الطب اهتم بالنشر، عمل مع دار نشر هنا في جدة وأخرج عدد من الكتب الطبية وأخرج عدد من الكتب عن فلسطين والأقصى. الفكرة كانت أنه نبدأ كل كتاب من نشأته، الرجل عن طريقه كلفنا دار نشر في برشلونة، كلفوا مصور، أرسلوا مصور إلى المسجد إلى القدس، وهو بتواصله رتب الأمور، وهو كان يعني باهتمامه بموضوع فلسطين والأقصى كان هو وراء اهتمام الحكومة الأسبانية بمؤتمر القدس اللي صار قبل 15 سنة، هو شخصه. وجمعت صور كانت ب 2007، الكتاب أخذ 10 سنين لظروف لم أنجح وإلى الآن لم أنجح بالوصول وتصوير الحرم المكي والحرم النبوي بنفس المستوى لصور الأقصى. بعد إنجاز كتاب ساعة مكة، القدرة على التصميم والإخراج والحمد لله ربنا وفقنا فيه، وجدت أنه ليه ما أنا أبدأ بالمادة اللي موجودة عندي وأعمل على إخراج كتاب عن الأقصى. وهذا اللي صار. خلال عملي على كتاب ساعة مكة عن طريق دكتور مهندس بروفيسور عربي عراقي مقيم في مانشستر، تسمع بكتاب ألف اختراع واختراع، هو صاحب الكتاب، تعرفت عليه لما عم نبحث عن ساعة الفيل للجزري، وقدم لنا المادة وقدمنا لنا الكتاب النص اللي ظهر في الكتاب وراجعه ودقق فيه. بوقتها ذكر اسم واحد أمريكي، قرأت أنا اسمه قبل سنوات في كتاب عن المسجد الأقصى، يعطيك رحلة مصورة ومعها سي دي تستطيع أنك تتنقل بجولة افتراضية في الأقصى. هذا بحكي على قبل 23 سنة هو ساوى الكتاب. سألت، جاب سيرته، سألته عنه، صحح لي الاسم. كنت أسأله عن باتريك سبايكر، قال لي اسمه روبرت سبايكر وعرفني عليه. هذا الأمريكي أسلم 72 ميلادي وتزوج بعد إسلامه، وأولاده كلهم مسلمين، ولدوا مسلمين. من إسلامه ركز عمله، هو مخرج، ركز عمله على الأقصى بشكل رئيسي. كلف مصور بريطاني مسلم، عن طريقه كلفنا مصور بريطاني، ساعدهم عسكري إسرائيلي ربنا هداه للإسلام من قوات الاحتلال اللي احتلوا الأقصى بال67، ربنا هداه للإسلام، ساعدهم بالتنقل واللوجستيك والتسهيلات. تصورنا وجددنا التصوير ب 2012-2013، بنى الكتاب لم يغفل أي جزء مهم من مكونات الأقصى، سواء كان مدرسة، مصلى، محراب، مئذنة، جدار، كل شيء. مين أسسه، مين بناه، متى بني، إيش تاريخه. يعني رجعنا بتاريخ الأقصى من بناء الملائكة إلى وقتنا الحاضر، وخرجنا بالكتاب، وحرصت أنه يكون الكتاب أكبر من الحجم الطبيعي، عدد صفحاته بتوصل ل460 صفحة. أصدرته بإصدار محدود مرقم، رحت أنا إلى المطبعة ورقمت كل كتاب بنفسي، صدر باللغة العربية واللغة الإنجليزية، لقى القبول والتقدير. تجاريا العائد جدا محدود، لكن فرصة إن شاء الله نأخذ فيها الأجر من ربنا.
عظيم، الله يكتب أجركم يا رب. هذا أنا متحمس أقتني الكتاب إذا الأرقام ما انتهت.
أهلا وسهلا.
جميل.
وفي صديق، يعني في صديق من أبناء مكة، بتسمع بالمصور محمد البستاني من مكة؟
لا.
يعشق التصوير، يعشق مكة. عنده صوره للحج هنا. أبوه أهدى الكتاب عشان يحمسه يسوي شيء عن مكة،
وبعدين صار مصور،
ومن وقتها مصور، لكن أبوه أهدى الكتاب أنه ركز حالك وسوي شيء.
شوف التصوير ممتاز. جميل والله، جميل جدا. إيش سبب اهتمامك في التصوير الفوتوغرافي أكثر من الأفلام الوثائقية؟
الثقافة وبنود الثقافة والفنون. يعني الآن في مهرجان كان شغال، السينما تسمى الفن السابع، كل واحد له تفكيره وإبداعه. أنا نجحت بصورة الفوتوغرافية، نفس الكاميرا ممكن واحد ينجح فيها بالفيديو أو بالفيلم أو بالتوثيق أو أو أو، لكن أنا نجحت بالصورة الفوتوغرافية وما تعديتها لغيرها. هل حاولت؟ نادرا، لكن وجدت نفسي بالصورة وبقيت على الصورة. وخلينا نقول أنه العمل يكمل بعض، الصورة، الفيديو، الفيلم يكمل بعض.
كيف تعرف هيفاء العوين؟
هيفاء
لأنه هي ترى وصلتنا عليك يعني، وحريصة نعم. كل يوم تكلمني تقول لي إيش صار على الموضوع.
أيوة أخوي بعمله، يعني آخر عمل رسمي كان وكيل وزارة الاتصالات للتعاون الدولي والتخطيط، قبلها كان بمدينة، كان بوزارة التخطيط وكيل وزارة، كان بمدينة الملك عبدالله للطاقة، كان بوزارة الصناعة، يعني كان بعدة جهات مسؤوليات مختلفة. بيعرف واحد اسمه عبدالله السعيد الدعاية سابق، وكان عمل معاهم عن طريق عبدالله، يعني حكى معه. يعني أنا أعمل من فترة، حتى الأسبوع الماضي يوم ثلاثاء كنا جالسين مع عبدالله السعيد ناقش النقطة. عمل أشتغل أنا ببحث مين يساعدني أني أغير الاختفاء إلى ظهور. عبدالله السعيد قال له لأخوي عن هيفاء وزارتنا في البيت، وأخذت يعني وجودي هناك استوديو كانطباع شيء جميل، لكن لو صار هذا التصوير عندي في البيت في الغرفة اللي فيها الكتب والعرض والصور وهذه، حتكون يعني لي التسجيل الفيديو اللي موجود حيكون له وجهة نظر نظرة مختلفة.
هذه ممكن أنت تبدأ مشروع قناة خاصة فيك، ترى جدا جميل يعني، وما هو بالصعوبة اللي الناس تخيلها.
الغرض يعني ما أقدر، غلط أنه واحد يقول عن نفسه، لكن الحمد لله يعني أقدر أعتبر نفسي أنا أشهر مصور سعودي، ما أقول لك أفضل، لكن يعني أكثر مصور سعودي إنتاجاً للكتاب المصور، وحصلت على جائزة سلطان بن سلمان للنشر في يعني معرض مهرجان ألوان السعودية. السنة الماضية كنت أحد المرشحين، واحد من ثلاثة للجائزة الثقافية للكتاب المصور للنشر. يعني ذكرت لك أنه وصول كتب للملوك، وهذا نجاح أكثر من أي جائزة أخرى. الرغبة الآن أنه أنا أخلي الناس يعرفوا مين وراء هذا النجاح،
توثق الرحلة هذه أكيد،
مين يعرف وراء هذا النجاح. منشوف إحنا بشكل رئيسي على السوشيال ميديا، أنا بعيد ضعيف بالسوشيال ميديا، لكن منشوف على السوشيال ميديا كيف مين أو فلان أو مين، يعني ما أبغى ما بدون أسماء، إنه هذا أبل عطوه هذا الجوال عشان يوري قدرات على التصوير، فلان شفروليه عطوه السيارة عشان لاختفائي، اضطريت أنا أدفع تكاليف الأجهزة هذه.
هم يدوروا على الموجود كذا،
هم بيهمهم من يظهر حتى الناس يقتنعوا ويشتروا. استخدمت يعني في عندي، دائما بضحكوا علي انه كاميرته اغلى من سيارته، وسيارتي لكزس مو
بس هازبلاد
هازبلاد
كمل هازبلاد العدسه.
من احلى المواقف على الهازبلاد كنا في الحج وجالسين في المخيم في وزارة الاعلام الله يرحمه تركي بن سلطان بالمخيم حقه، استضافني عنده واحد من الموجودين، يقول له زميل له، يقول له شوف هذا المجنون دافع 10,000 ريال على هالكاميرا، هي قيمتها 300,000 ريال. وهم اتفقوا انه انا ما الصوره انك يعني تحصل على الصوره. انا وصلت مره ذكرت انه الفوتو انجينيرينج، كيف انت تخرج بالصوره لهدف. السفارة الفرنسية من أحد برامج الجنادرية كان عندهم كل سنة ضيف دولة، الفرنسيين يقول لي الملحق الثقافي، يقول لي اقترحت على السفير أسلوبك بالتصوير، أنه ممكن. قلت له كونك أنت اقترحت خليني أنا أسوي لك صورة أحسن من اللي أنت حكيت عنها. يعني كان شاف تصوير حق الربع الخالي وكان شاف وشارك وهو قدمني في تدشين الكتاب. قلت له كونك أنت جبت سيرتي من وراي خليني أسوي لك شغل أحسن. ورحت على باريس، يعني الصورة كلفت حول 140-150 ألف ريال. كيف؟ بين سفر بين بين بين.
كيف ليش دخل باريس طيب؟
صورة لباريس، جبت أنا باريس.
مو في الربع الخالي قلت.
هو أعجب بشغلي وأسلوب التصوير، هم يبغوا يعرضوا جزء من فرنسا في الجنادرية. ثقافة، صور، يعني حرف، أشياء. جابوا طباخين من فرنسا. سويت له صورة للشانزليزيه. عملتها بانوراما، يعني سفر بين تذاكر بين إقامة بين مرة فشلت لازم أروح مرة ثانية عشان يزبط معايا. الصورة عبارة عن بانوراما أخذتها على 3 مستويات وبنيت الصورة في واحد اللي اسمه جيريكو هنا بناها. بنيت الصورة بحيث أنه ممكن وطبعت على جدار ارتفاع 5 أمتار وعرض 18 متر بحيث أنت واللي شركة اللي نفذت الصورة واللي نفذت المكان بنت أمامه الدربزين الفرنسي بحيث أنك توقف أنت توقف حقيقة وكأنك يعني نقلنا اللي عم يتصور أمامها نقلناه إلى باريس
في الجنادرية.
في الجنادرية.
كم تذكر حجم الصورة كم كان؟
إلى الآن لازلت أستخدمها. يعني بوقتها الله يحفظه الأمير سلطان بن سلمان طلب من نائبه أنه خلي اعمل برنامج خلي محمد يدرب الشباب عندك. سويت برنامج متخصص لتدريب للتصوير البانوراما. 12 واحد من هيئة السياحة دربتهم في العلا. واللي اجتهدت أني أسويه ما أوريهم إيش ممكن يصير بالكاميرا حقتي. لا.
اللي ب300 ألف.
أيوه.
ما حد بيشتريها غالباً يعني.
كل واحد إيش عندك كاميرا هنشتغل سوا على كاميرتك حتى تطلع بالصورة اللي زي ما أنا بطالع صورتي. سواء كان عنده كومباكت حق الجيب سواء كان عنده يعني كاميرا أفضل سواء بالكاميرا بالعدسات سويت له يعني. وعملت واشتغلنا ونقلت مكتبي إلى العلا وعملت لهم برنامج تدريب في العلا على هذا الشيء. يعني لازلت أنا إلى اليوم لازلت أستخدم تصوير البانوراما. في كثير من الصور توصل إلى 200-300 جيجا إلى 20-30 إلى 200 جيجا.
يعني هي الصورة الواحدة بالهاسبلاد كم أصلاً؟
كملف 100 وشوي.
هذه صورة واحدة بس
كملف.
البانوراما غالبا في كم صورة
يعني الهاسبلاد بتعطيك الملف. انا عندي 60 ميجا بكسل الان في 100 ميجا بكسل بتعطيك الملف الروحه 50 ميجا اللي يعني هذه بتعطيك الرو 23 هذه 27 هذه توصل الى 50 يعني حتى من الهاسبلاد من الطائرة هليكوبتر صورت بانوراما وطلعت اوفر اكسبوز طلعت غلط
يلا وخلاص وخربت.
ميزة الديجيتال هذا واحد أمريكي ورانا إياها مرة في معرض إنه حتى لو الصورة ما بتشوف فيها شيء نهائيا وغلط البيانات المسجلة أكثر ما أنت ممكن تحلم فيه. طلعنا أحلى صور منها. هو لذلك يعني إنه التصوير كل واحد ممكن يصور لكن الصور تحتاج إلى معالجة حتى تخدم الغرض اللي أنت تريده.
والله أنا مو تحمست الكتاب أنا تحمست أطلع أصور معك.
أهلا وسهلا.
هاسبلاد أنا ما
عم صديق
أنا أشوفها في الصور بس هذا الهاسبلاد كذا من فوق يصورون.
صديق إسباني ملحق عسكري في السفارة قال لي أبغى أطلع معك. قلت له فبراير أنا حكون في حائل قال لي أطلع معك. طلع 3 أيام معي.
عجيب.
بالفترة الأخيرة ما صورت السنة يعني خلال 6 أشهر الماضية برحلاتي ما استخدمت الهاسبلاد إلا نادرا.
طب إيش
النيكون الزي 9
حلو. كيف الميررلس بعد؟ يعني انت ما شاء الله جربت كل انواع الكاميرات من الفيلم الى الدي اس ال ار العاديه الى الميررلس.
اليابانيين افضل التقنيات عندهم بتطلع بهذا الشكل، ما هو بهذا الشكل. بالبدايه قارنت زي 7 مع زي 9، ما وجدت في حاجة لاستبدالها، لكن أحد الميزات الأساسية اللي خدمتني، خاصة أنا يعني تجولت في 13 منطقة من مناطق المملكة بشكل كامل، أحتاج إلى المرجعية الجغرافية، وين صورت أنا الصورة. الزي 9 الجي بي اس حقها مدمج
داخل
كل صورة زي الجوال، كل صورة مثبت عليها. وميزة الجوال الحالي أنه بيسجل لك الجي بي اس حتى لو ما في إرسال. نفس الشيء الكاميرا، هذه صورة أنا أخذتها على أحد محطات درب زبيدة أو أخذتها في أي جبل أو في أي نقطة، أستطيع العودة لها.
بس هل اقتنعت بتقنية الميررلس أول ما طلعت؟ وإيش شفت الفرق بينها وبين
كان عندي البنتاكس الميديوم فورمات الأفلام، بعتها بتولت، استبدلتها بتولت ورد طايفية لصديق كان من أهل الطائف، مصور عنده كتاب عن الطائف، يحب يبغى الفيلم، وكان قلت له طيب اشتري لي هذه وخذ الكاميرا. التقنية وتطور التقنية متسارع. الميرورليس هتستهلك طاقة أقل، هتعطيك نتائج أسرع.
الفوكس
لما تظهر لك الصورة كما ستكون أقرب للواقع للحقيقة، أقرب للنتيجة، هتختصر عليك احتمالية نجاح أو فشل. يعني لما بصور بالستوديو بالميرورليس لازم أدور وأعمل ديسيبل، أوقف هالخاصية أنك تصور، أنك تظهر لك الصورة على حقيقتها، لأنه لما بحط الفلاشات الصور كلها تطلع سودة.
صح، لأنه الأف عالي،
لأنه بتعطيك هي الصورة الحقيقية، لازم أعمل ديسيبل حتى أقدر أشوف. وتوجه نيكون من الزي 9 التوقف عن يعني دي 5 آخر كاميرا ميرور. التقنية مشيت معها. يعني أنا أذكر بهاروتس بلندن حب يبيعوا الفوجي ديجيتال، أبغى أشتريها ومقتنع. البياع قال لي شوف هذا البروشور، نيكون منزلين الدي 100 ويدوب بقي له شهر، ما أنصحك بهذه، أنصحك بالنيكون. اشتريتها، صورت بيها وأرسلت الصور إلى أصدقائي في المطبعة، إيش رأيكم؟ وكانت جيبك، وأول ما صورت فيها رو ما عرفت أتعامل مع الصور بالجندرية، واضطريت أصور جيبك عشان أعرف أتعامل مع أول ما هذه، وما كنت أعرف إيش يعني رو، ما كنت أعرف. لكن سألتهم عن الجي بي، قلت لهم إيش رأيكم أنه هل هذه الصور ممكن تخرج بكتاب؟ قالوا إيه، أكسبتم. لما جاءوا النيكون طلعوا دي 2 إكس، تخلصت من كل كاميراتي، أعطيتها لواحد صديق يبيع لي إياهم، قال لي إيه والله انباعوا كلهم، لكن احتجت الفلوس، دفعت ما أدري إيش أجار ولا هذه، قلت له حلالك
وزراحه حاول خير ان شاء الله. يا جميله. انا اول
يعني التقنيه مشيت انا مع التقنيه.
لا ممتاز والله،
مشيت مع التقنيه.
انا كان عندي دي 90 دي 90 نيكون، كنت دوبي في الثانوي بتعلم تصوير وكذا، رحت والوالد قال لي لو جبت 99 في الثالث متوسط اظن بشتري لك كاميرا. وراح وقعد بداية السنة، قعدت سنة كاملة أبغى أشتري الكاميرا، فجبت الحمد لله 99 وفعلا جاب لي دي 90، كانت جميلة والله. عندها كروب فريم و يعني الآن لما أرجع أشوف الصور كارثة كانت. بعدها دخلت الفول فريم بعدين خلاص وقفت. أخذ دي 600 يمكن بس يعني ما عمري جربت ميديم فورمات أو أكثر ما جربت.
هو التصوير لما كان بالأفلام يعني أرجع أقول لك يعني الفكرة ما بين هادي وبين هادي وما بين هادي أو هادي
كحجم
لما أنت تبغى تكبر صورة في صفحة الكتاب شوف رقم التكبير يعني عدد المرات اللي يكبر من هذه إلى هذه أو من هذه إلى هذه يعني هذه 4 مرات وهذه 4000 مرة هالعدد كل ما كبر كل ما قلت. الميديم فورمات كانوا موضوع حجم الفيلم حجم الفيلم وصل إلى 8x10 بوصة أيوة اللي كانوا يحطوا
الكبير عندك
هذه لما بيكبروا منها عدد التكبير بيكون ضرب 1 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 4 يعني عدد التكبير رقم جدا صغير النوعية بتطلع جدا رائعة. الديجيتال فيه قدره فيه عندهم قدرات يعني أنا اشتريت مرة كاميرا ما في مخ ما في عدسة في عدسة مربوطة بكمبيوتر صورت فيها قاعة الأمير سلطان في الفيصلية في الرياض فرغوا لي قبل 10 دقائق من الإفطار برمضان بعد ما جهزوا عشان أعمل مساء 20 دقيقة حرق مدير الفندق وقتها لكن أعطوني الفرصة لحد ما صورت صورت فيها في الطبيعة صورت فيها استبدلتها بكاميرا بتصور يعني 360 درجة قيمة كل واحدة 23 ألف يورو 25 ألف يورو 30 ألف يورو هذولا بتطلع منهم ب يعني نفس تركيبة البانوراما نفس فكرة البانوراما عبارة عن مسح كبير يعني أنت بتشتغل على زي فكرة لما طلعوا الأمريكان واحد طلع فكرة الجيجا بان كيف عندك صورة الحفل حق أوباما وكيف تركز وتعرف اسم وجه الرجل عندي الجهاز صورت فيه
اللي كذا بيدور تك 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 فوق تحت
روبوت عبارة عن روبوت مبرمج بحيث أنك تحط أنت الزاوية فوق اليسار والزاوية تحت اليمين وبتعتمد أنت على اللي سويت وسويت منه. آخر تصوير بهذه الكاميرا كان لرجال ألمع يعني زرت رجال ألمع إني أتمشى في البلد في البلد حيطلع معي كم صورة لكن ما حتعبي عين أحد أبغى القرية كلها. اللي كان معايا أخذنا عند مدرسة وفسحة رحنا جلسنا هناك من الظهر إلى أن تكسر الشمس عشان زاوية الضوء وعشان الوقت تصوير لأنه أنا الظهر ما أصور
محروق
هو يعني زاوية الضوء يعني الضوء عبارة عن كونتراست زاوية الضوء لا بتعطيك الكونتراست ولا بتعطيك العمق. انتظرت وجلسنا هناك أحد أبناء رجال ألمع ألح أنه يغدينا ألح أنه نجي عنده قلنا له حب الله يحييه من المثقفين على مستوى المملكة ترى الله يحييه يجي يقعد معنا نستفيد منه ونتعلم منه لكن أني أنا أترك قبل ما أخلص صورتي ما أسويها وصورت وكانت جدا رائعة يعني تشوف أنت القرية كلها بصورة وتشوف أنت الستيكر اللي ملصوق على الباب حق المعلومات إيش مكتوب عليه كل واحد وحسب يعني كل شيء وحسب غرضه.
جميل. وإيش الكتاب اللي في مستقبل في بالك؟
أعمل الآن على مشروع بدأته ب 2009 باسم أثار المملكة العربية السعودية وهذا اللي أنا أكملت جولتي على مستوى المملكة مشانه. أثار المملكة في المنقول موجود بالمتاحف زي البنالي الفنون الإسلامية اللي موجود في المطار وفيه المواقع. في فترة من الفترات تاريخ الشيء الوحيد اللي تركوه يا أما الأدوات الحجرية اللي بنشوفها بأفلام الكرتون فلينستونز يا أما الرسومات الصخرية وحتى الأدوات الحجرية أقدم رسومات الصخر، لكن بفترة من الفترات عندك الرسم الصخري وعندك الأدوات، ما عندك شيء تاني. بعدها جاءت الأدوات، الأواني، الأشياء اللي خزف لشكله ممتع. وقفت على الرسومات، وقفت على المواقع، سواء كان شمال رفحة وسواء كان بالربع الخالي أو على الحدود.
هذه آلاف السنين طبعاً نتكلم من نقوش حجرية،
ممكن توصل لمليون سنة، مش آلاف السنين. بعض الأدوات الإنسان اللي بدأ استخدمها كان يشوف إنه هذه الحجرة أو كشكلها كويس أقدر أبدأ استخدمها، يأخذها يستخدمها، الله يعين اللي كان حيموت على إيده. لا كان في لا فيها حد ولا فيها يعني بده يضرب 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 لحد ما يموت.
قبل العصر الزراعي وقبل الصناعي وقبل كل
يعني في إصبع أو جزء أو يعني فقرة من فقرات إصبع إنسان موجود الآن بالمتحف الوطني، يعني قدر عمره 85,000 سنة. الرسومات اللي موجودة على مستوى المملكة في عدد من المواقع عمرها بيزيد عن 9,000 سنة قبل الميلاد، يعني بتحكي لك 12,000 سنة. المواقع الأثرية اللي عرضوها في خيبر وغيرها، يعني في شيء بيرجع إلى يعني 12,000 سنة. بهذا العمل يعني بشكل مباشر ممكن أطلع منه بكتابين، واحد عن الأبواب على مستوى المملكة، لكن عم ببحث عن مين يعطيني المادة العلمية حقته. في دكتور دراسته الدكتوراه رسالته متقاعد ومن 15 سنة مقيم عندكم في جدة، صالح خطاب، عن الأعمال الخشبية التقليدية في المدينة المنورة. لكن أنا أبغى واحد الأبواب وليس الأعمال الخشبية، يعني شبابيك أراضي كذا، لا أبغى الأبواب، أبغى فكرة، واحد يعطيني فكرة عن الأبواب. الثاني اللي أبحث عنه الرسوم الصخرية، يعني المنطقتين ما وجدت فيهم رسوم صخرية، جازان والحدود الشمالية. عدا ذلك أمشي مع دليلة في وسط الجزيرة العربية، وسط الجزيرة العربية، يقول لي هنا هذه أسود، 3 أسود شفتها. التفت هنا أقول له شفت الأسود؟ قال لي ما في. أمسك الكاميرا يطلع يقول لي والله هو الدليل.
فتكتشف أشياء ما كانت يعني
هو ما كان شايفها. في موقع في حائل داخل كهف صورت صورة وكأنها تمثال لوجه رأس، وريته إياه للرجل الدليل اللي كان معاي متخصص يقرأ الكتابات الثمودية القديمة، يعني وعايش من أبناء البلد. الأسبوع الماضي كنت معه يقول لي أنا رجعت مرة ثانية لهناك وما قدرت أشوف الوجه اللي أنت صورته وريتني إياه.
عين المصور غير طبعا
حقيقة، ليس فقط يعني حتى الأوقات الكاميرات اللي بيدك بتساعدك. يعني كنت في تبوك، واحد رايحين لنقطة أعطوه دليل يعني إحداثية إنه هذه فيها رسمة على الصخر لعربة يجر حصان. وصلنا للنقطة، مشيت مشى اكتشف استكشف وماشي وأنا ماشي وراه. وقتها قلت له والله ما أذكر أبو مين، قلت له شفتها؟ قال لي لا ما في، ما إلى الحين ما في. قلت له ما شفتها؟ قال لي لا. قلت له طيب تعال ارجع وريت الكاميرا، ما شفتها بالكاميرا، ما شفتها بعيني المباشرة، ما شفتها
بلونج إكسبو تعريض طويل ولا إيش كيف؟ طيب إيش
بعض الأوقات يعني حتى هذا الجوال يعني بوريك بعض الأوقات كتابات أكثر أفضل ما أنك تشوفها بعينك. الكاميرا لما نعمل يعني تشوف أنت من خلال الكاميرا مع الزوم اللي عندك مع التركيز اللي عندك بيطلع لك إيضاح، يعني بيوضح لك أشياء ما بتنتبه أنت عليها.
شاكر لك على هذا اللقاء الجميل، أثريتنا وامتعتنا، وشكرا على الكتاب.
اهلا
هذا وسهل. متحمس بيصير الكافي تيبل المنزل خلاص.
اهلا وسهلا اكرمتونا.
سمعنا على تعب السفر عاد.
لا لا اكرمتونا
امس وصار الظروف قفلت الشوارع عندنا شوي قمة جدا الظروف.
وانا يعني لما اتصل معي لما عملنا اللقاء يوم الثلاثاء قلت له بدك تنتبه على القمة عندكم، وقال لا يعني انه الفندق قريب من الاستوديو وما حيكون مشكلة.
احنا ما توقعنا والله كل الاقفال هذا، فيعني هذا اللي سبب.
حيصير يعني عندك قمة، شوف كم دولة وشوف كم رئيس دولة والحركة، وكل واحد بمقره وكل واحد ب
الله يعطيك العافية. شكرا على وقتك
وكرمتنا بحضورك. تشرفت
بوجودك. الله يعطيك العافية.
شرفتوني. الله يسلمك.
شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم، عمل على انتاج هذه الحلقة، في الإعداد عبد الكريم العدواني، في التصوير نايف شار، في التسجيل الصوتي خلود حلبي، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، في التحرير ريان بكيل وجميل عبد الأحد، في التلوين أحمد سالم، وفي الإنتاج أيمن خالد، في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نور السبيعي. فيعطيهم العافية جميعا، وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، كونوا بخير. ومشكور الله على الكتاب، يعني إضافة عظيمة لمكتبتي.
أنا عدد من الأشخاص وأنت واحد منهم، خليني أقولها، الكتاب أمامك انسخه وتعال لي بشيء أطلع لك إياه في الكتاب.
كتصوير يعني تقصد؟
أيوه.
جميل.
قلتها لأبناء العلا، قلت لهم كتابي عندكم وأنتوا أبناء، أنتوا أعرف بالعلا مني.
أيوه.
صوروا أعطوني مادة كاملة أنا أطلع لكم الكتاب. الفكرة بهذا الكتاب أنه واحد طفل أب ألماني أم فرنسية، لما سويت العرض في المتحف الوطني أب يتمشى إجا لعندي، أنا بحكي شوي فرنسي، قال لي أنا عرفت السر اللي عندك، في شيء يربط بين الصورة والأخرى. قلت له صح عليك. عادة الكتب تجزأ إلى
صورة وما بعدها،
عادة الكتب تجزأ إلى مواضيع. هذا الكتاب ينقلك، يأخذك رحلة للمملكة، الرابط من الصورة إلى الأخرى. هذه الصفحة تاريخ موجز للمملكة، أرضنا كذا، إحنا كذا، ربنا هدانا للإسلام، أكرمنا بآل سعود بقيادتنا، وإحنا كذا. تبغى أحسن أخ أكثر اختصارا من... واجتهدت من الطبعة الأولى أني أبعد عن النمطية، يعني النمطية الناس بيعرفوا أنه السعودية رمال صحراء، لما أخرجتك من المدن أخرجتك في الجبال قبل ما أوديك على الرمل. الحيوان اللي بيعرفوه الناس هو الجمل،
بس في الوعي في
حطيت الجمل، لكن حطيته وحطيت غيره. كثير من الناس بيربطوا السعودية فقط بالدين، بالحرمين. الدين والحرمين جزء من حياتنا، لكن حياتنا أشمل، وهذا اللي حطيته في الكتاب. هذه صورة لظافر الشهري، هذه اللي فيها الطيران، هذه
رائع.
فاز فيها بعدد من الجوائز.
رائع ما شاء الله، رائع.
يعني حرصت أنا كل صورة تكون يعني الأفضل. هذه صورة لمحمد البستاني من أبناء مكة، في صورة لرؤوس النخيل حتلاقيها جوا، للمصور من أبناء العلا اسمه أحمد المسعود. أنا شفت الصورة وهو وقفنا حيث صورها وصورتها أنا بنفسي. لما جيت أبغى أسويها في الكتاب اتصلت عليه قلت له أحمد أبغاك تصور لي هذه، أبغى الصورة حقتك وأحط اسمك في الكتاب. قال لي أجل مو هالحين، أفضل أنه نستنى شوي لحد ما التمر يصير أفضل. وهذا اللي صار، وحطينا الصورة في الكتاب. هذه الصورة على يسارك، هذه لإبراهيم سرحان، هذه في جبال القهر، أنا رحت بعدها لجبال القهر، وإحنا نازلين راجعين يقول لي اللي كان معايا، يقول لي إيش ريحة الحريق؟ ما حكيت شيء لحد ما خلصنا وصلنا للقرية، قلت له هذه كانت ريحة الفرامل.
لا هناك صعبة السواقة. بس مع المانيوال وفي لها طريقة هي ولا
مهما كان حتحرق أي سيارة تمشي هناك. يعني في تبوك، في تبوك ضربوا علي 6 كفرات، 4 كل 2 ضربة واحدة، يعني أمشي تطلق الطرف في اليمين كله يضرب مرتين.
وكان يشهد صاحبك
كنا 3 سيارات، واحد قال لي شوف دخلت أماكن وصلت إلى، لكن المرة الوحيدة اللي شاهدت فيها في تبوك.
هذه في خيبة المدينة حراس
اليمين مقلع طمية اللي بسموها الوعبة.
الوعبة هذه رحتها طايف، ساعة من الطايف،
هذه مقلع طمية،
هذه جميلة جدا نزلتها أتذكر.
اليسار جبل أبيض في خيبر. السنة هذه هيئة الملكية للعلا عملوا لك أرقى رحلة ممكن تتخيلها لجبل أبيض. تدخل للخيمة تبعك كأنك داخل لغرفة 5 نجوم. تجهيز شيء خرافي.
وهنا التلوث الضوئي كيف؟ يا السماء صافية تشوفها صافية تماما ولا
لما صورت هذه الصورة 2019 أو بديسمبر 2018 بالهليكوبتر. طلعنا بالنهار بالصباح كان غيم، ما كنا نشوف شيء، يعني كنا نشوف أبيض برا الشباك، يعني كل حوالين الهليكوبتر كان أبيض. رجعنا بعد الظهر لحد ما صورناها لما كسروا الغيوم شوي.
هذه من أجمل الأماكن صراحة، رحتها هايكينج مرة، أول مرة هايكينج نزلة مو طلعة، بس جميلة كانت تحت ملحية، كنا نذوق الملح كان رائع صراحة الوقت. بس هناك بعد المغرب ممنوع الجلوس.
كان والله لما وصلنا لها
مدني، أي أول ما جاء قرب
لما المغرب وصلت لها أول مرة لا كان في أسفلت ولا
كان.
هذه اليمين أحد الصخور من العصر الجليدي في القصيم، هذه وقفت عليها مع الدكتور عبد العزيز بن لعبون، حلو أنك جلسه محلي، شخصية رائعة، جيولوجي سعودي يعرف أي حجر في المملكة ويحكي له قصته. اشتغل في أرامكو، درس في جامعة الملك سعود، أخذ البروفيسورية بعد 70. هذه قاعد يشرح لي الشروح، الخطوط اللي في الصخرة هذه كيف وكيف صارت من أيام العصر الجليدي لما بدأ طبقات الجليد تدوب ويبدأ يتحرك الجليد على الصخر. هذه محجة اللي على اليسار يسموها محجة العنوز.
ليش
جبل فيه الأقواس طبيعي، منحوت طبيعي، قد يكون معبد لأحد آلهة قبل الإسلام. يقال إنه لما بتجي المرأة لا تحمل هناك بعده.
حلو.
ويقال إنه كانوا يجتمعوا فيه العنوز قبل رحلتهم للحج.
هل العنيزة عنوز؟
قبيلة عنزة. عنزة غير المدينة عنزة. قبيلة عنزة.
هذا وجه
شايف كيف؟ هذه في السعودية. هذا في قرية اسمها أبا الحيران.
تلاقيهم قال لك غضب الآلهة ما أدري إيش.
هذا موجود في أبا الحيران قريب يعني غرب حائل.
والله وجه يعني.
طيب هذا بسموه أبو الهول.
أبو الهول طبيعي.
هذه الديسة اليمين.
الديسة.
اليسار.
هذه عندنا أول مرة أعرف إنه في هذه الفعاليات.
سووها هذه السنة في خيبر. في خيبر سووها المناطيد. هذه في الغاط، هذه المزارع، هذه الربع الخالي. تخيل ما هذا بالربع الخالي.
طول السنة.
منطقة اسمها أم الحيش.
عجيب والله. هذا اللي.
هذه حقت أحمد المسعود. يعني صور عندي وحاططها، لكن أصريت أنه هو يدخل اسمه فيها.
رائع صراحة جدا. هذا إثراء طبعا.
ها؟
إثراء.
إثراء صحيح.
جميل إثراء.
أب أحاول وأجتهد يعني، ورغبتي أنه أقيم معرض لصور هذا الكتاب عندهم في إثراء، لكن ما عمال أعرف أوصل للشخص اللي يقول إيوه.
مين كلمت؟
ما قدرت أوصل لأحد.
طب أكلمك الآن.
ما قدرت أوصل لأحد لأنه
رئيس إثراء.
طبعة الأولى للكتاب عرضتها كصور في المتحف الوطني. بوقتها يعني كانوا يريدوا أنه يحطوا صور في السفارة الفرنسية، قلت لهم لن أحرق الصور المتحف الوطني أو لا. هذه الآن بطبعته الثالثة، أعتقد المكان الثاني اللي ممكن يوازي ثقافيا المتحف الوطني هو إثراء.
اليوم أكلم لك يعني رئيس إثراء عبدالله
يعني. أنا صورت إثراء وفي صورة لإثراء هنا، وكان في تسهيلات وهم وافقوا، شايف ال أيوة. لكن اللي قبلها الطاقة النظيفة يعني، شوف الطاقة النظيفة، اقلب الصفحة، الطاقة الوسخة، الأبحاث في البترول. لكن هنا لما جبت لك لأبحاث البترول نقلتك إلى يعني كفكرة للتصميم، هذا تصميم ذها حديد، هذا تصميم مكتب نرويجي، هذا تصميم فراي أوتو. تسمع بفراي أوتو؟
لا والله.
أوكي، شايف أنت بتعرف هذه الخيمة وين؟
لا.
في الحي الدبلوماسي بالرياض، هذه 360 درجة ترى. فراي أوتو، شفت منى؟ الخيم، مدينة الخيم. أصل مخترع فكرة الخيم هو فراي أوتو.
ألمانيا.
ألمانيا. هذه الواجهة.
هذا في السفارة.
هذا مركز الحوار الوطني. وهنا كتبت إيش اللي مكتوب على الوجهة. الدكتور عبد العزيز سبيل أعطاني النص اللي مكتوب.
يعني قصة الكتاب. مو
كل صورة. صحيح. كل صورة. أنا دعوني من كاوست مرة عشان أعمل لهم برزنتيشن. وشايف أنت البيكو شو اسمه هذه المنارة مقابلها. اخترت هذه الصورة حتى أنقلك بالموضوع، ودخلت هنا إلى الحرم، ودخلت إلى الحج، ودخلت إلى المدينة. بهذه الصورة إذا بتشوف، ترجع للصورة هذه، الصور الحرم المكي ناقص، لكن بهذه الصورة لن ترى النقص. المآذن غير موجودة. المآذن اللي موجودة في الحرم المكي إلى اليوم، مأذنتين توسعة الملك فهد، مآذن توسعه الملك عبد الله، ومآذنة الصفا، غير كذا ما في. هنا بتشوف الصوره وبتشوف الكعبه وبتشوف الحرم، لكن ما بتشوف النقص، لذلك اخترت الصوره. بحاول دائما اتجاوز اي شيء سلبي في الموضوع. شفت كتاب الكسوه حق عادل قريشي؟ لما أنا بيساوي الكتاب، هو كان في واحد معه جوا عند الكعبة وراء الستار، وراء الهادي، لما أنا بيغيروا الستارة وصور الحجر الأسود وهم وراء الحاجز، لذلك صورة جميلة. صورة عرفات بالمظلات الملونة كمان حقت البستاني. كان عندي صورة لظافر الشهري، لكن وجدت أنه هذيك صورة أجمل. الجمرات لظافر الشهري،
جمرات أول مرة أشوفها من هذه الزاوية.
ظافر الشهري ميزته، ظافر الشهري تعرفه؟
يعني مو شخصية،
تعرف عنه؟
وعارف أعماله.
ظافر الشهري له قدرة أنه يشوف شيء ما حد يشوفه ويطلعه بالصورة.